الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب بارك الله فيكم. يعني أتكلم مع أخينا أبي عبد الله بشار حفظه الله عن الزيادة في حديث اللعان فطلقها ثلاثا. استدل بعضهم بهذه اللفظة على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في مرة واحدة، على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في مرة واحدة. ويعني الجواب عن هذا وظاهر السند الصحة أنه أوقع الطلاق ظنا منه أن هذا اللعان لا يفيد الفرقة، أن اللعان لا يفيد الفرقة، فلأجل هذا يعني طلق ثلاثا. والواقع كما تقدم معنا مرارا أن اللعان في نفسه يعتبر فراقا، يعتبر فراقا إيش؟ أبديا. اللعان في نفسه يعتبر فراقا أبديا. فإذا أوقع الطلاق في غير محله، أوقع الطلاق في غير محله، فلا يعتبر بهذا الطلاق، لأنها بنفس اللعان. إذا تم اللعان صارت مفارقة أو حصلت الفرقة بينهما، وهذه الفرقة فرقة أبدية، فهو طلق من ليست في عصمته. وهل اللعان يعتبر طلاقا أو فسخا؟ فيه خلاف، والراجح أنه يعتبر إيش؟ فسخا، أنه يعتبر فسخا، الراجح أنه يعتبر فسخا. الإخوة الذين في المؤخر تقدموا بارك الله فيك، الراجح أنه يعتبر فسخا. ها، من هو؟ هيا اذهب اذهب.
من الطلاب؟ من الطلاب؟ لا لا، لو كان من الطلاب لحد سجل اسمه الطلاب العزاب.
نعم، هذا ما يتعلق بمسألة الطلاق ثلاثا.
تحب تقرأ البحث؟
سيقرأ الأخ أبو عبد الله بشار، قد بحث هذه اللفظة، سيقرأ الخلاصة في هذا البحث.
بقي وجه ثالث، شوف، وهو ذكر الطلاق بدون عدد أيضا في الصحيح.
طيب، لأن بعض الشراح يقول إذا صحة اللفظة كأنه يشكك فيها، فلو تقرأ سجل
في. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث سهل ابن سعد في قصة اللعان، وفيه لفظة قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة وهذا الحديث مخرجه الزهري يرويه عن سهل، واختلف في ذكر هذه اللفظة عن الزهري على ثلاثة أوجه. الوجه الأول رواه مالك وابن جريج ويونس بن يزيد وجماعة من الرواه، وتابعهم جماعة من الضعفاء رووه عن الزهري وذكروها فقالوا فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الروايات كرواية مالك وابن جريج في الصحيحين. والوجه الثاني رواها ابن أبي ذئب عن الزهري كما في البخاري، وتابعه إبراهيم بن سعد الزهري أيضا عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، رووها عن الزهري بدون ذكر الطلاق، وإنما رووها بلفظ لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها، قال ففارقها قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. تابعهم أيضا على هذه الرواية جمع من الضعفاء. وهكذا رواها ابن عيينة كما في البخاري وغيره بدون ذكر الطلاق ولا الفراق، إنما اختصر الحديث اختصارا، وهكذا اختصره فليح بن سليمان كما في البخاري ولم يذكر الطلاق بتاتا. الوجه الثالث فليح ابن عيينة وفليح في البخاري. والوجه الثالث بذكر الطلاق بدون عدد، إنما وقع بلفظ قال فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، رواها الأوزاعي كما في البخاري عن الزهري، وتابعه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طيب يا أبو عبد الله ياسين، هل عندك شيء؟ أنا تذكرت الآن أني كلمتك في هذه المسألة. الأخ أبو عبد الله هل بحثت أو شيء؟ طيب جزاك الله خيرا. على كل يا إخواني، أنا عندي سؤال، ما هو الدليل على عدم جواز إيقاع الثلاث دفعة واحدة؟ أو ما هو الدليل على عدم جواز التلفظ بالثلاث بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة؟ يستدلون بأحاديث لم يصح منها شيء، يستدلون بأحاديث لم يصح منها شيء، أو يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم إلى غير ذلك. لكن يفيد حديث ابن عباس أن الطلاق مهما كثر فإنه لا يقع إلا واحدا، لا يقع إلا واحدا. فهذا خلاصة ما في الأمر، سواء نطق عشرا أو ألفا فلا يقع إلا واحدا. فحقيقة فعلا يعني قد يستدل بهذا على أن الرجل مهما تلفظ هو لا يحسب إلا واحدا، مهما تلفظ لا يحسب إلا واحدا. لكن هل تلفظه يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق هل يعتبر حراما؟ هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم بناء على ما روي في الباب من أحاديث، لكن الأحاديث لا تصح. لكن عندنا مسألة أخرى، أنه مهما تلفظ لا يحسب إلا واحدا، فممكن أن يقال يعني من حيث النطق هو ملغي، مهما تلفظ هو ملغي لغو، لأن لا يحسب مع النية إلا طلاقا واحدا، لا يحسب مع النية إلا طلاقا واحدا. فلعل هذا يعني مسألة أن هذا حرام، لكن يقال هذا لغو، يقال هذا لغو، إذا طلق ثلاثا ما يحسب إلا واحدا. أما أنه يقال حرام، فبالنسبة للأحاديث هل تذكرون شيء يا أبا عبد الله؟ عندك حديث صحيح في النهي؟ ها، حديث ابن عباس يعني في عدم حسبانه إلا واحدا، لكن في المنع، في المنع روية حديث ولا يصح منها شيء. نعم، نرجع إلى درسنا في العتق. أخذنا في الدرس الماضي أو قرأنا ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. وهذه مسألة مهمة، وخلاصة القول فيما تضمنه الحديثان مسألة إذا اعتق أحد الشريكين أو الشركاء نصيبه من العبد. أي صورة المسألة؟ إذا اعتق أحد الشريكين أو الشركاء نصيبه من العبد، فله حالتان. الحالة الأولى إذا كان المعتق إيش؟ موسرا. إيش معنى موسرا؟ إيش معنى موسرا؟ إذا كان المعتق موسرا، ما شاء الله، تمام، أحسنت، الآن كملت. قال موسرا أي ليس معسرا. نازلنا نشي نفهم إيش معنى موسرا. يعني له مال، عنده سعة. إذا كان المعتق موسرا فبالنسبة لنصيبه يعتق بنفس الاعتاق بدون خلاف بين أهل العلم. بالنسبة لنصيبه إذا اعتق الشخص نصيبه من العبد، بالنسبة لنصيبه فإنه يعتق بنفس الاعتاق بدون خلاف بين أهل العلم. يبقى نصيب شريكه. ما حكم نصيب شريكه أو شركائه إذا كانوا أكثر من واحد؟ إذا كانوا أكثر من واحد، على القول الراجح أنه يعتق بنفس الاعتاق، أنه يعتق بنفس الاعتاق، ويقوم عليه نصيب شريكه فيقوم بدفع نصيب شريكه. يا إخواني، هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ الآن صورة المسألة أن ثلاثة أو اثنين، خلي اثنين، أن اثنين اشتركا في عبد، فقام أحدهما بعتق نصيبه من العبد. بالنسبة لنصيبه يعتق بنفس الاعتاق بدون خلاف بين أهل العلم إذا كان إيش؟ موسرا. إذا كان موسرا بالنسبة لنصيبه يعتق بنفس الاعتاق. هذه الحالة الأولى. بالنسبة لنصيب شريكه، ما حكم نصيب شريكه؟ فيه خلاف بين أهل العلم. قول الجمهور من أهل العلم أنه أيضا يعتق بنفس الاعتاق، ولكن يقوم على المعتق نصيب شريكه بقيمة عدل، يعني لا زيادة ولا نقصان، فيقوم بدفع نصيب شريكه لشريكه، ويصير العبد بنفس الاعتاق حرا، ويكون ولاؤه لمن؟ يكون ولاؤه للمعتق، ولا خيار في هذه المسألة، لا للمعتق ولا للشريك ولا للعبد، لا خيار في هذه المسألة، لا للمعتق ولا للشريك ولا للعبد. هذه الصورة الأولى إذا كان إيش؟ المعتق إيش؟ موسرا. أما الحالة الثانية إذا كان المعتق معسرا، إذا كان المعتق معسرا بالنسبة لنصيبه يعتق بنفس الاعتاق، بالنسبة لنصيبه يعتق بنفس الاعتاق، وهذا قول الجمهور، ولكن الخلاف في نصيب شريكه، ولكن الخلاف في نصيب شريكه. فالجمهور على أن نصيب شريكه يبقى على ما هو عليه، يبقى عبدا في نصيب شريكه، لا يحرر في نصيب شريكه، فقد عتق منه ما عتق لحديث أبي هريرة، لحديث ابن عمر، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا بناء على إيش؟ على عدم ثبوت لفظ الاستسعاء، على عدم ثبوت لفظ الاستسعاء، يعني الذي اعتق معسر فاعتق نصيبه وهو النصف، فيبقى النصف الثاني عبدا، يكون مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. أما على القول بثبوت لفظ الاستسعاء فماذا يكون الحكم؟ على القول بثبوت لفظ الاستسعاء كيف يكون الحكم؟ يقولون يصير حرا نصيب الشريك، أيضا يصير حرا، يعتق بنفس الاعتاق، ولكن يطلب من العبد أن يستسعى. إيش معنى يستسعى؟ يعني يؤمر بالاستسعاء، يؤمر أن يستسعي. إيش معنى يستسعي؟ يعني يذهب يكتسب ويطلب، مثلا صار نصيب شريكه 50,000، يعطى فرصة سنة أو سنتين أو ثلاثا بحسب الدخل ليوفر نصيب شريكه ويكون حرا في نصيب شريكه، يعني معناه يصير حرا بكامله، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا يصير حرا في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان المعتق معسرا فإن العبد هو الذي يطالب بالاستسعاء، أنه يلزم بالعمل والتكسب حتى يدفع نصيب شريكه. هذا خلاصة المسألة في هذين الحديثين. طيب نقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق.
نعم، هذا الحديث حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث في مسألة الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية من أسيادها، فاشترطوا قالوا نعم نبيع لك هذه الجارية بشرط أن الولاء يكون لنا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وإنما الولاء لمن أعتق. ما معنى الولاء؟ المراد الولاء هنا ولاء العتاقة، ولاء العتاقة. فالولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على العبد بالعتق، يعني لما يقوم المعتق بعتق العبد فإنه يحسن إليه إحسانا عظيما، يكون حرارة من الرق، فهنا نعمة وخدمة عظيمة قدمها المعتق للمعتق فصار له الولاء. إيش معنى الولاء؟ يعني إذا مات العبد وليس له ورثة فإن المعتق هو الذي يقوم بإيش؟ بأخذ ماله، هو الذي يرثه، المعتق يكون هو الولي. الولاء هنا المراد بالولاء ولاء العتاقة، ليس ولاء الإسلام على يديه، وليس ولاء الالتقاط، وليس ولاء النصرة والتحالف، وإنما الولاء هنا ولاء العتق، يعني من أعتق فإنه يكون وليا على، يكون له الولاء على المعتق، المعتق يكون له الولاء على المعتق. فإيش يستفيد من هذا؟ يكتسب نصرة ومحبة وألفة وميلا، وأعظم من هذا الإرث. إذا مات العبد، يعني الذي كان عبد في الماضي، إذا مات وليس له ورثة فمن الذي يرثه؟ يرثه المعتق يعني يكون عصبة، يكون عاصبا. وإذا أيضا يعني وجد من يرث هذا الذي كان عبدا بالفرض ولكن لم يستوعب الميراث، مثلا مات هذا المعتق وترك والده، مات المعتق وترك زوجة، مات المعتق وترك بنتا، فكم يبقى للمعتق في هذه الصور؟ ها، إذا ترك والدة ما ترك إلا والدة، ها ما ترك إلا والدة، نعم ما شاء الله لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة. أحسن، تبارك الله. وإذا ترك زوجة؟ الزوجة لها الربع، أحسن. وإذا ترك بنتا؟ البنت لها النصف، ما شاء الله درس الفرائض، ها طيب أحسن، جزاك الله خيرا. فعرفنا يا أخواني معنى الولاء لمن أعتق. الولاء هنا المراد بالولاء ولاء العتق، ولاء العتق أنه يصير وارثا، يصير وارثا له في حال انعدام الورثة أو فيما أبقت الفريضة، يعني أهل الفرائض أخذوا فرائضهم وبقي شيء، فما الذي يأخذه؟ المعتق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء إنما أداة قصر، إنما أداة قصر. فكأن الكلام لا ولاء إلا لمن أعتق، لا ولاء إلا لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. انظروا إلى هذه القصة، أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري الجارية فوافق أسيادها والمالكون لها، لكن بشرط أن يكون الولاء لهم. هي أرادت عائشة أن تشتري لتعتق، قالوا نعم نحن نبيع الجارية لكن لو اعتقتيها فإن الولاء لنا. هذا مخالف لحكم الشرع، حكم الشرع أن الولاء إنما يكون لمن باشر العتق، لمن باشر العتق، سواء باشر العتق يعني هكذا تقربا إلى الله أو على سبيل الكفارة أو على في باب الزكاة أو في أي باب من الأبواب، من أعتق فإن له الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هنا سؤال يقول: هل الأمة المبعضة توطأ؟ هل الأمة المبعضة توطأ؟ هل الأمة المبعضة توطأ؟ وهنا سؤال آخر: هل الأمة المشتركة توطأ؟ هل الأمة المشتركة توطأ؟ لا لا توطأ، الأمة المشتركة لا توطأ. فهذا قد يجرنا إلى السؤال الذي قبله، أنها كانت قبل أن تعتق في نصفها لا توطأ، الأمة المشتركة بين ثلاثة وأربعة لا توطأ. فهنا والله أعلم أنها لا توطأ، وتراجع المسألة، تراجع المسألة. يقول: إذا زنى العبد المبعض فكيف يكون الحد عليه؟ إذا زنى العبد المبعض كيف يكون الحد؟ هذا يجرنا إلى دروس التفسير بالنسبة للعبد إذا زنى، إيش الخلاصة فيه؟ العبد إذا زنى كيف يكون الحد على العبد إذا زنى؟ من يرفع يده ويأتي بكامل الجواب؟ من يرفع يده ويأتي بكامل الجواب؟ مر بنا في أواخر دروس التفسير يا أبا معاوية، أبو معاوية تفضل يا أخي عندك الجواب. العبد إذا زنى، ما شاء الله بدأت تتكلم الآن، 50 جلدة، إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب ما شاء الله أتيت بالآية، إيش معنى الآية؟ إيش معنى الآية؟ الأمة إذا زنت، نعم، أي نعم، خمسين جلدة. طيب وإذا كانت غير محصنة؟ نعم، ما شاء الله الآن بدأت الذاكرة. هات هات، لا تستعجلوا. يقول الواحد: لا أنا ما أذكر شيئا. لا هات هات، ما شاء الله. يقول: المسألة فيها خلاف، صحيح فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ما هو الخلاصة؟ ما تستحضر خلاصة؟ ما هو الراجح؟ أتيت بخير كثير، لا بأس، ننقل السؤال الآن. ها عندك يا أخي سعد، بارك الله فيك، أنت معنا في دروس التفسير. طيب عند من؟ عندك يا أخي، أنت ما شاء الله صاحب صلاح الدين، ما اسمك؟ نسيت. يعزر، يعني بعضهم قال يضرب تأديبا ليس حدا، ومنهم من قال لا فرق بين حدي المحصن وغير المحصن، 50 و50، وليس هناك يعني تبعيض في الرجم، ليس هناك تبعيض في الرجم. طيب بالنسبة للمبعض إذا زنى فعلى هذا التفصيل ما في فرق بين كونه مبعضا أو غير مبعض، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إلى هنا، والحمد لله.